SBS Audio is supported by advertising.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
بدأ آلاف السوريين من اللاجئين في دول جوار سوريا، لا سيما في تركيا ولبنان، بالعودة إلى بلدهم بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا التي يوجد فيها 3 ملايين لاجئ سوري ستعمل على عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم إلى ديارهم طوعا وبأمان، وعلى المساهمة كذلك في إعادة إعمار سوريا. فما هو الدور الذي قد تلعبه تركيا في رسم ملامح مستقبل سوريا، وهي التي دعمت لسنوات طويلة قوات المعارضة المسلحة السورية والتي قامت بالإطاحة بنظام الأسد؟ وما مصير اللاجئين السوريين الذين تحولوا إلى ورقة هامة في السياسة التركية الداخلية وهدف لعنصرية متزايدة في الآونة الأخيرة؟ أسئلة طرحناها على الإعلامي والكاتب السوري عدنان عبد الرزاق المقيم في اسطنبول بتركيا، فلنستمع.
اللحظة الآن تكاد لا تصدق، أقرب بحلم، يعني أكثرنا تفاؤلا لم يكن يتوقع هذا الانهيار الدراماتيكي العجيب صراحة، الخارج عن أي تحليل منطقي أو تحليل سياسي أو تحليل عسكري. يعني مملكة الأسد المافيوية المتجذرة منذ نحو 5 عقود وأكثر تنهار خلال 10 أيام بشكل كامل. استطاع الثوار السوريون اقتلاع هذه العصابة التي كانت تحكم على نحو طائفي بغيض كانت مغطاة من قوى إقليمية أهمها إيران، من قوى دولية أهمها روسيا. كان لدينا في مخيلتنا أنها يعني ستبقى إلى الأبد، ولكن سقطت مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة بسوريا وهي عاصمة سوريا الاقتصادية، سكان أكثر من 4 مليون، كانت محصنة بقوى من إيران وحزب الله، سقطت بشكل مفاجئ. ومن ثم بدأت التداعيات حتى وصل الثوار إلى دمشق. ما جرى هو حالة يعني فرحة عظمى تجتاح السوريين رغم المآسي التي بدأت تتكشف بعد سقوط العصابة، سواء على الصعيد مفاجآتنا بالمعتقلات والسجون، القتل الجماعي، المقابر. يعني رغم هذه المآسي والأوجاع المعروفة بشكل كبير والمتوقع إلى حد أكبر، إلا أن الفرحة أكبر لأن السوريين استطاعوا اقتلاع كما قلت لك هذه العصابة التي كانت ترسم ملامح الاستبداد صراحة في المنطقة. معظم دول المنطقة حالوا دون نجاح وانتصار الثورة السورية كي لا تنتقل عدوى الديمقراطية إلى دول المنطقة. عديد من الدول أرادوا تأديب شعوبهم من خلال قهر السوريين، من خلال إفشال ثورتهم، ولكن هم السوريون ينتصرون وربما يكون سبب في رسم ملامح جديدة للمنطقة.
وصف كثير من المراقبين تركيا بأنها الرابح الأكبر من التغييرات التاريخية التي تعيشها سوريا في هذه الأيام، فتركيا لديها نفوذ واسع على المعارضة السورية المسلحة اللي أطاحت بنظام بشار الأسد. ونذكر طبعا أن تركيا تستضيف وتحتضن أكبر عدد من اللاجئين السوريين حول العالم، 3 ملايين سوري منذ عقود طويلة. فهل بالفعل تتفق مع هذا التوصيف لتركيا، وكيف تتخيل أو تأمل بشكل العلاقات الثنائية بين البلدين على الأقل في المستقبل القريب؟
يعني صراحة تركيا كما أعلنت بموقفها السياسي سواء على لسان رئيس دبلوماسيتها وزير الخارجية هاكان فيدان أو حتى على لسان رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، هي لم تقل أني تدخلت بشكل مباشر في المعارك، كما أنها لم تنفي بالمطلق دعمها وتغطيتها بشكل أو بآخر للمعارك التي جرت في سوريا، وبخاصة ما يتعلق منها في ريف حلب الغربي. فكما هو معروف أن نفوذ تركيا كبير في ريف حلب الغربي، ولديها علاقات وتغطية وربما تجهيزات لما يسمى الجيش الوطني، وهو جناح يختلف عن جناح هيئة تحرير الشام الموجودة في إدلب وحكومة الأنقاذ المستقلة. إذن تركيا سواء اعترفت أو لم تعترف هي يعني لها دور كبير لا شك، لوجستي نفسي معنوي، ربما على صعيد المسيرات التي وجدناها دخلت المعركة لأول مرة وكان لها مفاعيل وأثر كبير صراحة. ما يتعلق بمدى فائدة تركيا هذا ما ستحدده الأيام المقبلة من خلال رسم العلاقات الجديدة. تعلمين أن سوريا الآن في طور ملامح دولة جديدة، ولكن لا شك أن لتركيا سيكون الدور الكبير إضافة طبعا إلى دول المنطقة. أعتقد أن الحكم الجديد في سوريا سيكون يعني من البراغماتية وتحقيق مصالح الآخرين بحيث يحقق الاستقرار ويبتعد عن الشعارات العريضة يعني الغائية التي كان يستخدمها الحكم البائد والرئيس المخلوع وحتى أباه قبله حافظ الأسد. إذن تركيا بحكم الجوار والحدود الواسعة، بحكم التداخل الجغرافي، بحكم المصالح المشتركة، بحكم وجود، وهو الشق الثاني من سؤالك، بحكم وجود أكثر من 3 مليون سوري، تركيا هي أكثر دولة في العالم استقبلت اللاجئين السوريين. هؤلاء الملايين أجادوا اللغة التركية، خبروا الذهنية التركية، خبروا النمط الاستهلاكي التركي وعلى جميع المستويات، والعكس صحيح، هم أثروا أيضا في المجتمع التركي. إذن بات هناك حالة تقارب إن لم نقل أكثر. الآن بدأ السوريون يعودون وبأعداد كبيرة إلى داخل سوريا، وهو هدف تركي منذ فترة، وربما له علاقة إن أردنا أن نحلل بسبب تدخل تركيا أو دعمه للمعارك الأخيرة، لأن ملف اللاجئين كان ضاغطا على الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية في تركيا، واستغلته الأحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري. كانوا يضغطون جدا على رئيس الدولة والحزب الحاكم ويتهمون الدولة بأنها تبدد الموارد وتدعم اللاجئين. إذن الآن بدأ السوريون يعودون بأعداد كبيرة، ولكن على ما أعتقد أنا تحليليا ستبقى الروابط وتبقى العلاقات إن لم أقل تزداد خلال الفترة المقبلة، وربما يكون لتركيا نصيب أكبر سواء في إعادة الأعمار، سواء في نقل الموارد، سواء طاقوية أو ما يتعلق بإعادة البناء والأعمار، سواء على صعيد توقيع الاتفاقات. إضافة إلى أن تركيا يعني عدا السنوات الأخيرة الثلاث الأخيرة التي شهدت تصاعد عنصرية في تركيا، صراحة تركيا قدمت للسوريين الشيء الكثير. يعني منذ عام 2011 تركيا فتحت حدودها لكل المهددة حياتهم في سوريا، لكل، وتعاملت بشكل لاجئ، كانوا يتعاملون بشكل أخوي. ولكن في السنوات الأخيرة قلت لك عندما استغلت الأحزاب المعارضة ملف السوريين شهدنا تعالي نبرات العنصرية. إذن بمنتهى الاختصار تركيا سيكون لها دور على ما أعتقد، ودور مهم في سوريا المستقبل، ولكن هذا الدور وفق ما أرى لن يكون دور تبعية كما كان يتعاطى نظام بشار الأسد مع إيران أو موسكو. أعتقد أو هكذا يجب على الحكم المقبل في سوريا أن يقيم علاقات ندية، علاقة قوامها الاحترام مع الدول الأخرى، قوام تبادل المصالح، قوام الاحترام، احترام سيادة الدولة، عدم التدخل السافر إلى ما هنالك، بمعنى رسم ملامح دولة، الخروج عن حالة المزرعة التي كان يقيمها نظام الأسد في سوريا.
سوريا الجديدة تتلمس خطى المستقبل، وهناك الكثير من الآمال، كثير من الأحلام تراود طبعا الشعب السوري، لكن في نفس الوقت أستاذ عدنان هناك مخاوف، يمكن أبرزها موضوع الطائفية وسقوط البلاد في هذه الهوة. الأمم المتحدة اليوم تحذر من حرب أهلية جديدة في سوريا، وتدعو الحكومة الانتقالية إلى عملية سياسية أشمل تجتمع فيها مختلف الأطراف والمجتمعات وألا تقصي أي طرف. هل حضرتك متفائل من أن هذا ما قد يحدث؟
دعيني أشير هنا إلى أن نظام بشار الأسد في الماضي استخدم أدوات تخويفية مع مجتمع الموالاة له، وأخص بالموالاة ما يسمى أقليات أو الديانات الأخرى أو الطوائف في سوريا. كان دائما يحاول أن يلبس الثورة حلة إسلامية بين قوسين سنية، ويهدد الطوائف والمجتمعات الأخرى أن هذه الثورة إنما ستقتلكم، إنما ستأتيكم بالذبح، إنما ستعيدكم إلى القرون الوسطى. ولكن ما حدث منذ 10 أيام كان مفاجئا وصاعقا لكل المراقبين. تصوري عزيزتي أن المدن السورية بما فيها العاصمة تحررت دونما سفك الدماء، تعاطى جيش الثوار بحنكة سياسية بمنتهى الروعة. ظهرت ملامح خطته الجديدة، أنه لا يريد أن يقتل، لا يريد أن يعيد سفك الدماء، لا يريد أن يزكي النعرات والخلافات سواء الطائفية أو المذهبية أو حتى المناطقية في سوريا. في دمشق كنا يعني كسوريين مراقبين متابعين أدق التفاصيل، كنا متخوفين من أن تدخل دمشق في أتون حرب. يعني مخاوفنا مستمدة من أن نظام بشار الأسد يمتلك أكبر ترسانة عسكرية في دمشق، ما يسمى الفرقة الرابعة التي يقودها أخو ماهر. في دمشق يوجد الحرس الجمهوري، في دمشق يوجد القوى الإيرانية وربما الروسية الضاربة، أقصد دفاعات جوية وطائرات، ولكن حتى دمشق سقطت دونما دم. هلأ لأتابع معك، في سوريا لمن لا يعرف التوزيع الجغرافي يوجد الطائفة العلوية التي ينحدر منها بشار الأسد في مدن غرب سوريا على البحر الأبيض المتوسط، يعني مدن اللاذقية وطرطوس وريفها. اليوم بالذات التقى قائد العمليات الشرع المسمى سابقا الجولاني، التقى مع زعماء وممثلي الطائفة العلوية في الساحل السوري، وقدم لهم خطابا وطنيا يفوق أو عابر لأي تقسيم روحي عرقي ديني. وكانت الاستجابة كبيرة، عرف الثوار بحنكة سياسية وحس وطني عالي التغلب على جميع المخاوف وإجهاض تلك المخاوف بأن أعلنوا خطابا وطنيا جامعا، وهم حتى الآن ملتزمون بذلك. وصل الحال بالأمس بالولايات المتحدة اجتماعات لرفع تهمة الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، بعد أن أعلن الشرع لا ضير في الرقابة على الأسلحة الكيماوية وهذه الأسلحة التي استخدمها بشار الأسد عام 2013 على السوريين وقتل نحو 13,000 سوري في غوطة دمشق الغربية. واليوم الشرع أيضا قال أن السوريين أنهكوا من الحرب ولسنا بصدد افتعال حروب جديدة. عندما رأى المجتمع الغربي أن الأفعال توازي أو ربما تتعدى وتسبق الأقوال، بدأنا نلحظ تغييرا. ولا أستبعد أنا إن بقيت غرفة عمليات الثوار على هذا النهج الحضاري صراحة، الوطني صراحة، الجامع صراحة، يعني أعتقد أن تسويقه وقبوله وربما تمثيل سياسي يعني بينه وبين الغرب في الاتجاهين سيكون قريبا. ولا أستبعد أيضا مد اليد الإقليمية سواء عربية أو دول جوار إلى الثورة السورية. والسوريون صراحة تواقون للراحة، تواقون للعيش الكريم، كفاهم شعارات منذ حكم الأسد وحكم البعث، وكفاهم دما وتهجيرا مذ أعلنوا ثورتهم عام 2011 لينالوا أبسط حقوق العيش الآدمي من كرامة وحرية وعدالة في ابتسام السروي.
كان هذا الإعلامي والكاتب السوري عدنان عبد الرزاق متحدثا إلينا من إسطنبول في تركيا.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.